أن يكون الفقه على ما هو عليه. تكلمنا عن مسألة قال فيها أبو القاسم رحمه الله تعالى: والطهارة بالماء الطاهر قصد بذلك الطاهر مقابل النجس، لا يقصد بذلك التقسيم الذي قلنا عنه بأن الماء على ثلاثة أقسام. وأتينا بالأدلة من الكتاب والسنة على تقسيم الماء الطهور الطاهر النجس، والتنصيص في الكتاب بالطهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وفسره بالآية الأخرى ليطهركم به. لا ينجسه شيء. قال المصنف هنا يفرع عن التقسيم بعدما بين أنه الطهارة تكون بالماء المطلق، الماء الطهور، الماء المطلق العادي عن الإضافة كما بينا. العاري عن الإضافة يعني مرتبا فرعا على الأصل، مرتبا فرعا عن الأصل. قال: ومنها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة اللي هي الماء المطلق العاري عن الإضافة، إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة، نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. هو يعدد لنا الماء الذي يجوز استخدامه في الطهارة. وقلنا إذا استخدم الماء للطهارة يستخدم لرفع الحدث وإزالة النجس، وقد دل ذلك على ذلك قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. في مسائل في كلامه هو لما قال منها فمنها ومنها، فيها مسائل، منها في قوله أو حرارة يقصد بذلك الماء المسخن أو الماء المشمس، والماء المسخن يجوز استعماله إن احتمله المرء، وإن زاد التسخين كراهية التسخين لأنه لا يستطيع أن يسبغ الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. إذن العلة ليست في التسخين ولكن العلة
اصبروا علي
الماء المسخن.
إذا كان تقطع أنا أعرف لما يتقطع
على العضو لم يكتمل
معك شحن
جريانه على العضو فلا يكون سابقا لوضوء. والإسباغ في الوضوء هو تكامل العضو، تكامل غسل العضو. فإن كان الماء حارا لا يستطيع أن يكون كذلك. كان الماء حارا
ماذا أفعل؟
طيب اصبروا علي. إذا كان تقطع أنا أعرف لما تقطع. المشكلة أنت معك شحن؟ ها؟ معك شحن؟ لا شحن أيفون. الله أكبر.
الآن كيف هو؟
الله أكبر. طيب أشوف أنا. فهنا عندنا قال من الحرارة والبرودة، الحرارة يدخل بذلك الماء المسخن، وقلنا الماء المسخن إذا كانت بدرجة غليان لا يستطيع معه الإسباغ فهذا مكروه عند كافة العلماء، والماء المشمس عند الشافعية يكره استخدام الماء المشمس من أجل الطب، قال به الشافعي. وقد يستأنسون بالحديث حديث يا حميراء، حفظكم رب جميعا، قال يا حميراء إنه يورد لباس البرد، ورد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهم يختلفون أيضا، يتكلمون باختلاف الفروع المذهب على مسائل البلاد الحارة وغيرها. والصحيح الراجح في هذا الباب على ما أطلق صاحب المغني من الحرارة والبرودة، سواء كان مشمسا أو كان مسخنا فيجوز، إلا إذا كان على الوصف الذي قلنا بأنه لا يحتمله على 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 يديه، فلا يستطيع معه إصباغ الوضوء. فالماء المشبث الصحيح جواز استعماله، فكراهيته من أجل البرص هذه علة منتفية، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني هو قال بالكراهية من جهة الطب، والطب تبرأ من ذلك وتقول بأن الماء المشمس لا أثر له على البدن، فيصح أن نقول والماء المشمس جائز، لا يقال على الكراهة كما قالت الشافعية، وهذا الأنسب والأعدل بكلام ابن قدامة. فالحنابلة هنا الأصح ما ذهب إليه، وأن الماء المشمس يجوز استعماله ولا يكره استعماله. نعم، قال نزل من السماء ونبع من الأرض، وهذا تعداد الماء الذي يجوز استخدامه، وهذه أيضا فيها النظر لعيون مقاصد الشريعة وأصول مقاصد الشريعة، وهو بيان تعداد الماء أصناف أو ألوان الماء استخدامها في الطهارة. كلما كان التعداد أكثر كلما كان التيسير على عباد الله جل وعلا، ولذلك هو عدد قال سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، المهم أنه يجمعهم أو يجمع هذه الألوان والأصناف شيء واحد، هو ماء مطلق عاري عن الإضافة، طهور طاهر بنفسه وطاهر لغيره، سواء نزل من السماء نبع من الأرض كان بئرا كان عينا، وهذا كله جاء التنصيص عليه، لكنه أراد بفقه راقي أن يبين لك بهذا التعداد المسألة الجامعة، العلة الجامعة، المسألة الجامعة للجميع، هو أن هذا الماء قد جمع وصفا يصح استخدامه فيه، وهو أنه عاري عن الإضافة، أنه ماء مطلق عاري عن الإضافة. لذلك انظر ماذا قال، قال على أي صفة كان من أصل الخلقة. فهذا التأصيل العام، ما دام ماء مطلقا عاريا عن الإضافة صح استعماله، سواء كان من الأرض من البحر من النهر من السماء، فهو يصح طالما يجمعه هذا الوصف، وهذه رفعة في الفقه عند الإمام ابن قدامة. نعم، فنقول ينزل من السماء، نعم، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في وصفه واستعماله ليطهركم به، أو كان نبع من الأرض سواء من البئر أو العين. أما البئر فدليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النتن وغيره سيغلق، المكسر سيغلق وأنا سأحوله على الهاتف، فيعني إن شاء الله الأمر يسير بإذن الله. كان الله في عونك عودة الله، ما نريد أن نأذن لك، لابد أن تبقي إلا إذا كان الأمر على عدم استطاعتك. فهمت، أنا حسبته ممتلئ وليس ممتلئ، ماشي. إذن في بئر بضاعة أيضا، في البئر قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال الشاحن يا سلفي سينتهي الآن لينتحر، فاجعله على الهاتف إن شاء الله.
فقال هو طهور ماء، أو قال الماء طهور لا ينجس شيء. قال الماء طهور لا ينجس شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر البضاعة، قال الماء طهور لا ينجس شيء. وعن العيون قول الله جل في علاه بنمشي في المنطقة دي أيضا النت فيها ضعيف، الشبكة فيها ضعيف. سامحونا اعتذر انا ايضا عن ذلك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا. اذا هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر البضاعة، قال الماء طهور لا ينجس شيء، والعين كالبئر. ويمكن ان استدل للعيون بقوله جل في علاه وفجرنا الارض عيونا، وفجرنا الارض عيونا والأنهار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليل، هل يبقي من درني من شيء؟ أو قال هل يبقى من درني من شيء؟ قالوا لا يبقي، لا يبقى من درني من شيء. قال هكذا الصلوات 5. لكن هنا الشاهد هل يبقي من درني من شيء؟ هل يبقى من درني من شيء؟ قالوا لا. وأما البحر فالكلام على البحر أمر أقوى من ذلك. الكلام على البحر الخلاف فيه وارد وإن كان ضعيفا. فالبحر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال معنا ماء، إن توضأنا به عطشنا ونحن نركب البحر، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل مسده، بجواب الحكيم هو الطهور ماء الحل ميتته. ففي قوله هو الطهور ماء فيها إثبات صفة طهورية للماء، هو ماء مالح أو الآن، ولذلك قال المصنف عذوبة أو ملوحة، فقال هو الطهور ماء، هو الطهور ماء الحل ميتته. لكن خالف بذلك عبد الله بن عمر، وخالف ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال في البحر التيمم أعجب إلينا من استخدام البحر، التيمم أعجب إلينا. وهذا عجيب، أعجب إليكم أو لم يكن أعجب إليكم، لأننا هنا نقول أن النبي إذا قال فالكل يسمع ويطيع، ومن خالف النبي لا يؤخذ بمخالفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. وابن المسيب أيضا يقول بذلك. وعندنا قول الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وماء البحر بإجماع ماء، فكيف أتركه ويتيمم؟ والتيمم الشرط الأكيد والأصيل هو أن لا يكون واجدا للماء، وماء البحر يكون المرء واجدا للماء معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، لكنهم قالوا تحت البحر نار. هذه الرواية التي أوقفت عبد الله بن عمرو بن العاص وأوقفت عبد الله بن عمر لأنه قال تحت البحر نار. نقول إن أراد بذلك في الدنيا فإن الحس يرفضه ولا يمكن أن يقبله، وأنت تنزل البحار والنهار ولا تجد ذلك. وإن قلت أن هذا يوم القيامة فما له من حكم إلا في يوم القيامة، فلا يستصحب الحكم ولا من يوم القيامة على ما نحن فيه، فيقال أنه لا يتوضأ به، لا سيما وأن النبي في وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة قال هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم. لما تذهبنا؟ ما نأذن لك؟ ما نأذن لك المغادرة؟ غبت كثيرا يا أستاذة. لا نأذن. طلب طهارة. ثم قال المصنف في المسألة الثانية قال ومنها فماء البحر كما قلنا على الراجح الصحيح استخدام ماء البحر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته، ولا يؤخذ بقول من خالف كائنا من كان. اللهم امين. رضي الله عنك ايها الليث. لا يقال الليث الرهيص ولكن يقال الليث الطاري ناصر الاسلام باذن الله. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها من المسائل تتفرع على هذه المسألة، لذلك الرجل فقيه حقا حق فقيه. قال ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة، أن الطهارة كما قلنا الطهارة إما رفع حدث أو رفع حدث أو إزالة نجس. قال والطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به الطهارة من الحدث. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وحتى محمد بن حسن وزفر من الأحناف من الحنفية قالوا بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا تكون إلا بالماء. وخالف بذلك أبو حنيفة فقال يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، كل مائع طاهر مثير للعين، المهم أنه لابد أن يكون مثيرا للعين والأثر كالخل وماء الورد وغير ذلك. وقد روي عن أحمد مثل ذلك. الله أكبر. رضي الله عنك يا سالم. رضي الله عنك وأحسن الله إليك. فانظر هنا فيقول وروي عن أحمد مثل ذلك. والمسألة على خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم يرون بأنه إزالة النجس كرفع الحدث، وإزالة النجس دليلها دليل رفع الحدث من الكتاب والسنة. نعم. وأعظم ما يستدل به العلماء أعرف في إزالة النجس قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا في العموم، قال ليطهركم به ويطهركم رفع حدث لا يتنجس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أجلكم الله، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا أولهن بالتراب آخرهن بالتراب، قال وليعفر الثامنة بالتراب، وليعفر الثامنة بالتراب. وفي قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب هذه إزالة نجاسة، لأن الإناء لا يكون عن حدث، فالطهارة تكون عن حدث وتكون عن نجس. والإناء لا حدث فيه إذن هي إزالة نجس. كان سؤال مهم. أفتح الملف عشان أنا عارف. أستأذنكم الأيباد خلاص مات، فأنا سأستخدم الهاتف في ذلك.
الله يتقبل بقى.
أحد بس يتابعني على المكسر وعلى لا لا مكسر الصوت واضح ولا مش واضح؟ هنا كما قلت المسألة على قولين، القول الأول إلا بالماء والأدلة على ذلك كثيرة، قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، الإناء إما عليه حدث وإما عليه نجس. ما فيش صوت في المكسر الآن؟ ما فيش. الآن طيب الآن متهيألي عادي الصوت، الآن عاد في المكسر يهيأ إلي أنه عاد. الآن كيف هو؟ يا رب رد الله عنك يا أنيس. الآن عاد ولا لا؟ أبلغوني بالله عليك. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا
قال يغسله بالماء سبعا. نعم. وأيضا في حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في نهاية المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ما قال بالتراب، والتراب كان متوفر. يذهبون إلى البئر يحملون الماء ويأتون في مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ليأتوا بالماء وأن يصبوا الماء على بوله. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يستخدموا التراب، وهو أسهل وأيسر في هذا الباب، ولكن أمرهم بالماء. قال أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء. وأيضا
هو النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث أسماء المرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن أمرهم بالماء، قال أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء. وأيضا في حديث أسماء المرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل، قال حطيه ثم اخرصيه ثم انضحيه بالماء. قال انضحيه بالماء. قالوا وهي طهارة تصح الصلاة بها أو طهارة لا تصح الصلاة إلا بها، شابهت الحدث فألحق النجس بالحدث، فكان الأصل فيها الماء. طهارة تراد للصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها فلا تحصل إلا بالماء، وهذا نوع إلحاق، نوع قياس النجس بالحدث. إذا كان الحدث الذي هو معنوي لا يرتفع إلا بالماء فلأن يكون كذلك في النجس من باب أولى. والحنفية هو أبو حنيفة فقط هو الذي قال يصح بالماء عاد، واستدل على ذلك على التعميم، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال فليغسله سبعا، ما قال بأي شيء، قال فليغسله سبعا، ولأنه مائع طاهر مزيل، يزيل العين، والأصل إزالة العين. فلأن يكون كذلك في النجس من باب أولى. والحنفية هو أبو حنيفة فقط هو الذي قال يصح بالماء عاد، واستدل على ذلك على التعميم، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال فليغسله سبعا، ما قال بأي شيء، قال فليغسله سبعا، ولأنه مائع طاهر مزيل، يزيل العين، والأصل إزالة العين. دل على ذلك على التعميم، وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال فليغسله سبعا، ما قال بأي شيء، قال فليغسله سبعا، ولأنه مائع طاهر مزيل، يزيل العين، والأصل إزالة العين. يعني لا يزال النجس إلا بالماء الطهور، أما المائعات فلا. مثال الآن رجع. الحمد لله. فإذا الماء الحمد لله. فإذا الماء ما الذي حدث مني؟ ما أدري. الآن الصوت موجود، أريد بس أعرف الصوت موجود. الحمد لله
جيد. إذا كان الماء طاهرا مزيلا للعين صح التطهر به، واستدلوا على ذلك بأمور منها أو بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال فليغسله بماذا؟ تعلمون بالقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم، لم يحدد بالماء أو بغيره، فقال كل مزيل طاهر يجزئ. هذا قول أحناف أو قول الحنفية. قال واستدل بهذا الحديث وقال هو ماء مزيل طاهر، طبعا فيه الحق بإيش؟ الحق بالحجارة. قلنا الصحيح الراجح في هذا من هذين القولين هو أنه إزالة النجس لا تكون إلا بالماء، ولم يرد عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا في صحة إزالة النجس بماء عاد، لم نرى ذلك ولا مرة واحدة، ولا لفت النبي الانتباه إليه ولو بإشارة قول، لا بقول ولو بالمقتضى لم يرد. وإيراد ولو كان يصح ويجزئ، فإيراده من أصول الشريعة، إيراده من مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة التيسير، ديننا دين اليسر، فمن مقاصد الشريعة اليسر والتيسير، من مقاصد الشريعة التيسير، وهذا لا تيسير له، لأنه التيسير هنا إذا كان من مقاصد الشريعة التيسير، إذن كان يستوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر ذلك مرة أو مرتين، لا سيما أن هذا من باب البلاغ، ولأن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأكون الصحيح الراجح في هذا الباب هو أن إزالة النجاسات لا تكون بالمائعات ولا يجزئه، ومن فعل ذلك ما أجزأه، وإزالة النجاسات لا تكون إلا بالماء الطهور لقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولأن النبي قال لو كان بالمائعات، وطبعا يستدل أيضا الحنفية يستدلون بأن عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت بريقها هكذا في الثوب، قالوا بالمائعات، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو قالت عائشة بريقها هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، قال ثم انضحيه بالماء. قال ثم انضحيه بالماء. ولما بال الطفل على حجر النبي دعا بالماء فأتبعه الماء. هذه المسألة الثانية.
الحمد لله أنها خلصت على خير بفضل من ربنا ونعمة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هذه المسألة الثانية، نقف عندها. ماء البقلة شاف احنا بقينا مع سرطين والراجل ماشي كالقطار، فاهم؟ مفيش اي شيء، مش شايف حاجه ولا سامع اي حاجه.
ينفع
انعدم الماء
ممكن
تنظيف.
مشان نحكي عن الاكل.
مغرب
زير وقفو؟ ها؟
شو
ماشي خدنا نقول
الصوت كيف؟
اكتبيه في دفترك ماشي تكون من المناقب بإذن الله. سنن النسائي باب ذكر ترك المرأة